المجاهرة بالمعصية أو الحديث عن الماضي غير قضية أنه مجاهرة يهون عليك أمر المعصية، لأن الإنسان اللي فعل معصية بقيت في داخله تبقى تعترف في داخله وتشكل عليه ضغط تدفعه للتوبة، تدفعه للإكثار من التوبة، الإكثار من الاستغفار، الإكثار من الدعاء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، تشكل عليه ضغط هو يحتاج إليه. لكن لما يتحدث بها ويعلنها أمام الناس تصبح قضية سهلة، قضية سهلة عنده حينما يكتشف هذا الأمر تصبح قضية سهلة. مثلا أحيانا تجد الشاب يقع عند مخالفة أما معافي أو خلل معين هو الذي ما يعلمها، فيعيش هو يعني في رهبة من والده يخشى أنه يعلم عن القضية ويتخفى عن والده ودائما يقول كيف لو يعلم عني والدي وإلى غير ذلك. قد يحصل أنه يقف عليه والده وهو يمارس المعصية فيكتشف الخطأ والخلل فيكتشف والده مثلا القضية هذه خلاص تنتهي القضية عند الأب، يصبح حس أنه مكشوف صار يمكن يجعل يعني مثلا واحد دخل والده ما يعلم بعد فترة اكتشف والده أنه يدخن خلاص الآن صار عنده استعداد أنه يشرب دخان أمام والده صارت القضية معروفة. فكذلك هذا الإنسان اللي المعصية بينه وبين الله عز وجل ما يعلم عنه أحد تصبح تأثرت في نفسه وتشكل عليه ضغط، هذا الضغط لمصلحة لأنه يدعوه للتوبة والإقبال على ربه، لكن لما يتحدث بها أمام الناس تهون عنده. وأيضا من نتائج الحديث عن المعصية تهوينها على الناس، لأنك كنت لما تجلس مع زميلك تقول أنا كنت أفعل كذا وكذا ومن الله علي بالهداية ومرة فعلت كذا وكذا هونت عليه المعصية وصارت أحيانا دعوة غير مباشرة للوقوع في المعصية. إذن فالقضية الأولى اللي تعنيك في علاقتك مع الماضي أن لا تتحدث عن الماضي بكل ما في الماضي من عن معاصيك اللي كنت تفعلها، اللهم إذا كانت لذلك حاجة ستسأل عن قضية شرعية هل القضية عليها كفارة ولا ليس عليها كفارة ولا لها توبة معينة ولا ما لها توبة، ففي هالقضية يمكن أن يعني أن تسأل. أما ما سوى ذلك فلا ينبغي لك أن تتحدث هذا الحديث بما فيه من السلبيات التي أشرنا إليها. ثانيا يعيش بعض الشباب أزمة وهم يفكر في الماضي يشغله كثيرا، قد يكون فعل أخطاء فعل معاصي فعل كبائر وقضايا تعيش ضغط عليه يبدأ يفكر فيه كثير وهم يشغله ويؤرقه ليلا نهار وكثيرا ما يتساءل عنه. أيضا هذا قد يكون أحيانا عائق من حيث لا يشعر، ما في داعي للشغال في الماضي، أن تبت إلى الله عز وجل وأقبلت على الله والتوبة تجب ما قبلها، فدع عنك التفكير في الماضي. ثم أيضا هذا التفكير لا ينفع أصلا، يعني هب أنك ستؤاخذ بنعمه وأن توبتك أصبحت قاصرة فإن التفكير الآن لن ينفعك، بل التفكير العكس سيشغلك عما تحتاج إليه. إذن وليقف عليه خذ ما كان، لست أنا وهون عليك شأن المعصية، لكن أنت الآن كن واقع أمام مرحلة جديدة، أمام مرحلة جديدة أنت تماما مثل إنسان يسير في الطريق كمية الوقود عنده قليلة وأضاءت عنده أضاء عنده مؤشر وماشي يتجاوز محطات الوقود وبعدين انقطع عليه الوقود، جلس وقعد يفكر كيف أنا إنسان مهمل كيف فعلت. نعم مهمل وإحنا نقسم بالعشرة أنك مهمل والسبع مالك، لكن أنت الآن انتهت المرحلة هذه، فكر تفكير واقعي الآن عملي مرحلة جديدة ماذا ستفعل فيها، يعني أنت أمام مشكلة حل مشكلة. فلما تجلس أنت واضع يدك على خدك وجالس على السيارة تفكر كيف أنا أهمل كيف وقف على البنزين وجالس لك نص ساعة ساعتين ثلاث ساعات وأنت هموم بس مجرد تفكير. أنا أقول أن واقع هذا الإنسان اللي ينشغل في الاحتراق في التفكير بالماضي مثل هذا الشخص، وقع في خطأ نعم وقع، لكن أنت الآن أمام مرحلة جديدة لا تشغل نفسك بما مضى، ففكر بالمرحلة الجديدة ودعك من التفكير فيما مضى. صحيح أن 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 هذه المعاصي اللي فعلها أو هذا التقصير أو هذا الإهمال يجب أن يدعوك إلى مزيد من التوبة والاستغفار والطاعة والخوف من الماضي، لكن هذا شيء، وأن يستولي على تفكيره ويصير هم دائما يسيطر عليك ودائما تفكر أنا كنت أفعل كذا كنت أفعل كذا، هذا يعوقك عن العمل الذي تحتاج إليه. ثالثا لابد من مداومة الاستغفار والتوبة لله عز وجل والشعور بخطر الماضي. وأظن أنك تفرق بين قضيتين، بين التفكير المزعج اللي تفكر فيه في الماضي وبين التوبة والإقبال والخوف من شؤم الدم. هذه قضية وتلك قضية أخرى، هذه قضية واجبة وينبغي أن تكون أهم يؤرقك أنك تتوب وتستغفر وتخاف من ذنوبك. لكن لما الآن أنت تتذكر الماضي، تذكر أنك كنت فعلت كذا وكذا ومريت في الطريق ورأيت هذا المكان اللي فعلت فيه هذه المعصية وهذا المكان اللي ذكرك بفلان وذكرك بكذا وكذا، هذا ما يدعوك إلى أن يصير هم تفكر فيه، لا، خلي هالموقف هذا يدعوك إلى عمل صالح تكفر عن ما يدعوك إلى استغفار إلى توبة، بدل من أن يكون مجرد يعني تفكير وهم يزعجك أكثر مما يكون عملا منه. رابعا وهي نقطة مهمة، يجب أن تتخلص من متعلقات الماضي. كان في الماضي عندك أشياء تدعوك إلى هذا، صور مثلا أفلام ولا مواقف معينة، قضايا كانت تشدك وتجذبك إلى الماضي وتجذبك إلى الماضي، يجب أن تتخلص منها وتكون حازم مع نفسك. حازم مع نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا منها بد مجالسنا، قال فأعطي الطريق حقه، قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر. الآن لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بغض البصر ابتداء، لا، أمر بأن لا يجلس الإنسان في الطريق أصلا، يعني الإنسان يقطع على نفسه كل طريق للمعصية، إذا جلس في الطريق لا محالة فغض البصر. مع أن هذا الخطاب كان موجه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المجتمع النظيف، ذاك المجتمع الذي كانت المرأة تلتصق فيه في الحائط حتى تؤثر في الحائط كما ورد في الحديث. إذن فكل هالقضايا هذه اللي تشدك للماضي تخلص منها، تخلص منها كلها، لأنها يمكن يوم من الأيام تعيدك فتكون أنت في حالة ضعف فيقوى عندك هذا الدافع فتثري. والكثير من الشباب الذي يصاب بالحور بعد الكور أو الانتكاسة والضلال، الكثير السبب هو هذه القضية، هو بعض رواسب الماضي. من رواسب الماضي القضية الخامسة وهي الأصدقاء، أصدقاء الماضي. أصدقاء الماضي يجب أن تتعامل معهم بصورة أخرى غير الآخرين. فأحيانا الشخص له صداقات أيام غفلته وأيام إعراضه، وهؤلاء الأصدقاء طبعا يعرفون تاريخه، يعرفون تفاصيل حياته ويعرفون عن كل شيء، هذا جانب. والجانب الثاني يعرفون نقاط الضعف لديه. المهم أن من أكبر نقاط الضعف عند الشاب أصدقاء الماضي اللي يشدونه ويجرونه المعصية، إما أن إذا رآهم تذكر المعصية وقد يشتاق إليها، أو إذا رآهم حمد إلى الماضي بما فيه، أو أن هؤلاء يضغطون عليه فهم يعرفون تاريخه، يعرفون ما عنده، يعرفون نقاط ضعف عنده يمكن أن يضغط عليه من خلالها، يعرفون كيف يفكر، يعرفون متى يرجو ومتى يرغب ومتى يرهب ومتى يخاف إلى غير ذلك. الشاهد أن من أكبر العوائق أصدقاء الماضي، ومن ثم لابد من التخلص أيضا من أصدقاء الماضي. ويجب أن تكون تحذر من أصدقائك في الماضي أكثر من غيره، يعني حتى الآخرين اللي يمكن يكون أكثر فساد أقل تأثير عليك من 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 أصدقاء الماضي. أصدقاء الماضي يعرفونك أصلا، يعرفون دواخلك ويعرفون ما عندك. وسؤال هنا كثيرا ما يطرح الشاب، يعني يقول هل أدعو مثلا أصدقائي؟ أنه يرتبط معهم بحجة أنه يريد أن يدعو، وهذا شعور طيب أن الإنسان يشعر أنه لما من الله عليه بالهداية أن أولى الناس ببره وإحسانه ودعوته هم الناس اللي كانوا قبل أصدقائه الغفلة. لكن في قضية أخرى، وهي أن هالدعوة هذه قد تتسبب لك أنت في أن تجذب وتنجذب إليه، لأنهم كما قلت يعرفون أسرارك، يعرفون علاقات سابقة، يعرفون نقاط الضعف عندك، فقد يكون وسيلة إلى جرك. ولهذا فأنا أرى أنك لا تدعو أصدقاء الماضي وينشغل بهم غيرك. ثم أنا ما أتصور أن وصلنا إلى المرحلة اللي ما عاد بقي ناس يحتاجون الدعوة إلا 10 هذول أو 15 اللي كانوا أصدقائك في الماضي، المجتمع مليء، والمجتمع اللي حولك مليء بالناس اللي ممكن أن يستهلكون كل جهدك وطاقتك، وبرامج الدعوة والخير كثيرة هي الأخرى ستستهلك كثير من طاقتك ووقتك، فما يعني لم تعد أنت ضرورة خاسرة عليك أنت حتى تدعوهم. ثم نحن ما قلنا هؤلاء محرم الدعوة، ليدعوهم غيرك، لأن ارتباط الشاب بهؤلاء قد يكون سبب في عودته إلى ما كان عليه. إذن يجب أن تقطع علاقتك بالماضي في التفكير المغرق في الماضي وما كنت عليه، وإذا أتاك تفكير تحوله إلى شيء عملي مباشر، إلى عمل صالح أو توبة أو استغفار، يكون النتيجة أما مجرد التفكير والهم هذا لا يقدم ولا يؤخر. الانقطاع عن الماضي، رواسب الماضي بما فيه، الانقطاع عن الماضي، أصدقاء الماضي، الجوانب اللي تجذبك وتشدك إلى أن تحن إلى الماضي وتعود إليه. سادسا، كن على حذر من الضلالة بعد الهدى والحور بعد الكون التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي نقطة يجب أن تكون هاجس للجميع، أن يكون هاجس فدائما يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، ودائما يخشى من هذه القضية، يخشى أن يحال بينه وبين هذا الطريق، يخشى أن يختم على قلبه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ كان يقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنا نفس طرفة عين، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا عليه. وكان يدعو في سفره كما ذكرنا الدعاء السابق، كلما سافر السفر يذكر قلبه، يعني الإنسان لما يسافر يتغير من حال السفر، من حال الإقامة إلى حال السفر، بكل ما فيه يعني حياة السفر متغيرة، فيذكره هذا، هو كان مقيم على حال مستقر عليه فتغير السفر، فيذكره بالقضية في الأساس والأهم هو أنه كان مستقيما على هذا الطريق، فيخشى أن يحال بينه. يا أخي، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يثبت، إذا كان السلام يخشى من الحور بعد الكور، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه سبحانه وتعالى يقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يحتاج إلى تثبيت الله ويحتاج إلى توفيق الله وإعانة الله سبحانه وتعالى، فغيره من باب أولى. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي ويعبد الله عبادة حقه تعينه وتثبته على طاعة الله عز وجل، ومن أعلم الناس بالله. أما نحن فلنا شأن آخر وحياة أخرى، ولنا جوانب كثيرة تشدنا إلى طريق الضلال وإلى طريق الشهوات، عافنا الله وإياكم. فمن ثم فنحن أولى أن نخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالذي نفسي بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فأقول يجب لأخوة أن يكون هذا هاجس لنا، لكنها أيضا يقودنا مرة أخرى إلى عمل لا يكون مجرد قضية تفكير، فأن نكون دائما على حذر من هذه القضية، وهذا يقودنا إلى دعاء الله دائما نسأل الله السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن ندعو الله عند السفر، قد علمنا أن ندعو الله عز وجل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، قد علمنا أن نسأله الهداية وأن نستهديه دائما والثبات على هذا الطريق، وقد علمنا أن نسأل الله أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه سبحانه وتعالى لو وكلنا إلى أنفسنا فإن هذا يعني الضلال والخسارة. إذن هذه خطوة نتيجة الخوف الداخلي قادم على خطوة من العمل والدعاء، والدعاء عمل ومن أفضل الأعمال. أليس من الإسلام يقول الدعاء هو العبادة؟ جانب ثاني أيضا أن يستجيب الإنسان من الأعمال الصالحة، لأنه يعرف أن الأعمال الصالحة تجده تثبيتا، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فلو استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى وفعلوا ما يعظون به لكان خير وأشد تثبيتا لهم ولهدوا صراطا مستقيما. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالأعمال الصالحة إذن تعين الإنسان بعد توفيق الله عز وجل فتكون عونا له على الثبات وعلى سلوك طريق الاستقامة. إذن هذه خطوة ثانية أيضا كانت نتيجة هذا التفكير ونتيجة هذا الحديث. خطوة ثالثة الحذر من أسباب الضلال، الحذر من أسباب ومن أهمها المعاصي. فإن المعصية هي المعصية تقول أختي أختي فتجر أختها تجر أختها حتى تصبح عادة حتى يعتاد الإنسان فينتقل إلى ما هو أكبر منها وينتقل إلى ما هو أكبر منها حتى قد يضل عافنا الله وإياكم. وكم من الناس كانت معصية واحدة سبب في ضلاله وضلاله. إذن فيجب أن نحرص على هذه النعمة أن نحافظ عليها. وقديما كان يقال المحافظة على النصر أصعب من الحصول عليه. وهذه القضية ليست عبارة كروية كما نستعملها ويتبادر الذهن، هذه يقصدون بها النصر العسكري. فالإنسان يمكن أن يحقق نصر وينتصر في معركة لكنه أن يحافظ على هذا النصر هذه قضية صعبة. أنا ممكن أستجمع قواي طاقتي كلها وأحقق انتصار حاسم، لكن أحافظ على هذا النصر وعلى الموقع اللي حققته هذه قضية صعبة. فكذلك أيضا أنت يجب أن لا يكون همك كما أن القائد مو هم فقط تحقيق النصر فالمحافظة عليه، أنت يجب أن لا يقف تفكيرك عند الحد هذا أني يعني أنا الآن خلاص استقمت تجاوزت المرحلة، لا، يجب أن تشعر أنك محتاج أنت إلى الثبات وإلى البحث عن أسباب الثبات وعوامل الثبات حتى تسلكها لعل الله أن يوفقك إليها، وأن تكون على حذر باستمرار من الخلل أو أي انحراف يمكن أن يقودك إلى ذلك. وقلنا أيضا أن هذه القضية يجب أن لا تكون مجرد حاجة فقط، فإذا صارت حاجة صارت مرض صارت قضية مجرد تفكيرات تقدمها تأخر، بل مع هذا الهم وهذا الهاجس تتحول إلى عمل. هذا العمل يتمثل في الدعاء، في فعل أسباب الثبات وعامل الثبات، في تجنب أيضا عوامل الانحراف والضلال. سابعا سؤال كثيرا ما يطرحه بعض الشباب أو شكوى يشتكي منها، يقول أشعر أني بعد الاستقامة والبداية في مرحلة الالتزام والاستقامة أشعر بحماس حب الخير وإقبال على الطاعة، ثم بعد فترة أشعر بأني فقدت هذا الشيء الذي كنت أجله سابقا، ويعتبر أن هذه مرض قضية خطرة. ونعم تفكير الإنسان في نفسه قضية مهمة وشعوره بالمرض والخطأ قضية مهمة، لكن أيضا يجب أن على الأقل نعطي نظرة حول هذه المشكلة التي يشتكي منها الشاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أعلم الناس بأجواء النفوس والقلوب لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وقال وكان يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل ويختم القرآن في كل يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يعني كل إنسان يكون عنده حديث رواه أحمد وصححه أحمد ساكن، هذا الإنسان عنده اندفاع كل عمل له شر في حماس ودفع يندفع له الإنسان، ثم لكل شرة فترة كل حماس لا بد أن يخرج. فهنا الآن من كانت شرته لا سنته فقد أفلح، الحماس هذا والاندفاع يجب أن لا يخرجه إلى حد الابتداء فإلى السنة، ومن كانت فترته إلى غير ذلك أيضا هو الآخر فقد هلك. من كانت فترته إلى أن تجرأ ووقع في المعصية وقصر في الطاعة فهذا نذير هلاك. إذن لا بد من الشرة والفترة، لا بد من أن يكون الإنسان عنده في البداية إقبال وحماس وشعور بالحرص على الطاعة والخير، ثم بعد فترة يشعر بالفتور. فنقول هذا الفتور إذا كان تحول إلى أنه يجعل الإنسان يتجرع على المعاصي ويقع فيه، وتحول إلى أن الإنسان يقصر عن الطاعة والفرائض، هذا فعلا هذا معيار الهلاك، وهذا ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. أما إذا كانت هذه الفترة ضعف في يعني في المشاعر الداخلية، وضعف حماس لبعض السنة، وبعض أعمال الخير المندوبة، فالقضية لا مناص منها، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فلا بد من الفترة. فأقول إذا كانت الفترة يعني مجرد ضعف عن أداء بعض النوافل أو بعض المندوبات أو غيرها، فهي قضية عادية، يحرص الإنسان على أن يعالج نفسه ويستجيب، لكن لا يجب أن تؤدينا إلى القلق لنتصور معها أنها مرض. متى تكون مرض؟ إذا تحولت إلى غير ذلك، إذا تحولت إلى التجرع على المعصية وإلى التفريط في الفرائض، فحينئذ يجب أن نحاسب أنفسنا حساب عسير، ونشعر أن دخلنا جوز الخط الأحمر، ودخلنا مرحلة الخطأ. أخيرا، أدي شكر هذه النعمة، هذه نعمة من الله بها عليك، فأدي شكرها من خلال أولا ما ذكرناه، الاعتراف بالفضل للمنعم، فإن من أكبر النكران لأي معروف وأي نعمة أن لا تعترف بالفضل له. أنت مثلا قد تقدم خير للإنسان ولله المثل الأعلى، وتفانى بتقديم هذا الخير، فقدمت له الخير هذا وبعدين يقول أنت ما سويت شيئا، ما قدمت لي شيئا، تشعر أن هذا أكبر نكران يمكن أن يكون. قد لا تطلب منه أحيانا جزاء ولا شكور، لكن لما تشعر أنه قد أنكر جميلك فأنت تشعر أن هذا عدم وفاء. كذلك ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى لا أحد أحب إليه الثناء من الله عز وجل، فيجب أن تعترف أولا اعتراف داخلي بقلبك وبلسانك، أن تعترف أن صاحب الفضل والنعمة والمنة هو الله سبحانه وتعالى. ثم الحمد والثناء باللسان، أن تحمد الله بلسانك وتثني عليه، فالله يحب الثناء، ولهذا أثنى على نفسه، ولا أحد أحب إليه الثناء من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا خطوة ثالثة بعد الاعتراف وبعد الحمد والثناء، الخطوة الثالثة أن تسعى في نقل هذه النعمة للآخرين بالدعوة والنصح والتوجيه، وأن تقول للآخرين ها أنا الآن أنا عشت تلك التجربة، وها أنا سلكت هذا الطريق، ومن الله علي بسلوكي هذا الطريق والعودة إليه فهلم إلي، فأنا أنتم جربت ما أنتم عليه، وجربت هذا الطريق وبكل ما فيه، واقتنعت قناعة تامة أن الحق هنا فهلم إلي. هذا مثل إنسان تماما يعني أنت سائل تريد مدينة من المدينة، يعني واحد هنا ما يعرف المنطقة يريد يذهب مثلا من هنا إلى الرج أو إلى بريدة، وبعدين قابل واحد قال يا أخي أنا ترى جاي مع الطريق هذا، هذا ما يوصل، هذا الطريق ما يوصل، الطريق من هناك، فهو مباشرة سيستجيب له. فأنت كذلك يمكن أن تقول للشاب ماذا تريد، أنا سلكت كل ما سلكته أنت لكن ما وجدت النتيجة. الشاهد أن من شكر الله عز وجل لنعمة الهداية أن يسعى الإنسان لنقلها للآخرين من خلال النصيحة والدعوة، ومن خلال حتى أحيانا استخدام تجربته السابقة، فيقول أنا كنت على مثل ما أنت عليه وما وجدت والله اللذة ولا وجدت الطمأنينة ولا السكون ولا الراحة إلا في هذا الطريق الذي سلكته. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونترك بقية الوقت الإجابة على بعض الأسئلة، وإن كان الوقت لا يسمح لنا بالإجابة على جميع الأسئلة، فعندنا موعد مع الإخوة في معهد الرشد بعد العشاء، فلعلنا يعني ندرك إن شاء الله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أن بعض الشباب سواء في المركز أو في خارجه يلاحظ عليهم ملاحظات من إسبال الثوب أو حلق اللحية، وإذا نصحتهم قالوا الدين ليس في الثوب أو في حلق اللحية، نرجو توجيه نصيحة لهم، مع أنك قلت أول ما يبدأ به المظهر. هو بعض الناس عنده عبارة يقول الدين ليس في المظهر أو المظاهر ليست كل شيء، هذه عبارة فيها إجماع. صحيح أنك لا تحكم عن الإنسان من خلال المظهر واحد، لكن أنا أسألكم سؤال، يعني نحن الآن في مجلس دخل عين شخص، تجد بعض الناس مثلا جالسين في مجلس عندهم تلفزيون، دخل شخص مباشرة قفز واحد أغلق التلفزيون، ليش؟ لأن عارف المظهر مظهر إنسان مستقيم، أعطاك دلالة المظهر لنا أعطاك دلالة. لأن الأب رأوا ابنه مع واحد من الشباب فانزعج جدا لما رأاه مع فلان ما يعرفه ولا يعرف تاريخه، لكن مظهره، ف فغير صحيح إطلاقا أن المظهر لا يدل على شيء. لا، المظهر يعطي دلالة، صحيح لا يعطيك تصور كامل على الإنسان، لكنك تأخذ دلالة من هذا الإنسان. وهذا الإنسان اللي عصى الله في المظهر أمام الناس يعني سيكون قد يكون جريئا أو أكثر جرأة على ما سوى ذلك. فهذه قضية مثلا غير صحيح أنه لا عبرة بالمظهر. فنحن نجد في أنفسنا أننا نأخذ دلالات من أكثر إنسان تأخذ قناعة تصور أن هذا الإنسان مظهر يعطي دلالة معينة، يمكن يعطيك دلالة حين على إنسان هذا خليف العقل، هذا إنسان ما عنده نوع، هذا إنسان مستفيد طبيعي جدا وهو ما تكلم بكلمة واحدة. هذا شيء. وشيء ثاني، أن هذه واجبات شرعية، ما في مجال النقاش، ما في مجال نقاش. ما دام ان هذا محرم شرعا لا يجوز لك ان تستكبر، وما دام ان هذا واجب شرعا يجب ان تعمله. وما كان المؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلا مجال للنقاش في اي حكم شرعي ما دام قد نص عليه الشرع، ما في مجال للاعتراض عليه ولا النقاش. يقول انا شاب لا اخشى ولا اخاف اني انتكس بعد هدايه، وحين أدعو بالدعاء الوارد لا أستشعر أنني من الممكن أن أعود وأرجع إلى طريق الضلال، فما رأيكم؟ هذا خطأ لا شيء، وهذا دليل على الإعجاب بالنفس والغرور. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تثبيت، كيف ما يحتاج؟ أنبياء الله عز وجل. هل تتصور أنت النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالدعاء هذا عبث مثلا، لم يقل أعوذ بك من الحور بعد الحور، أم أنه كان يرى أنه بحاجة إلى هذا إلى هذا الدعاء؟ ولعلكم تذكرون جميعا عبارة السلف في النفاق: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. فنعوذ بالله من أن نأمن من مكر الله، ونعوذ بالله من أن يصل بنا الإعجاب بالنفس إلى هذا الحد، إلى أن يتصور الإنسان أنه قد جاز القنطرة. وأقول إذا وجدنا هذا في أنفسنا فيجب أن نشعر أن هذا مرض عنه. أرأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليسوا كانوا يخافون من النفاق ويخشون كما يقول ابن أبي مليكة؟ كلهم يخاف النفاق على نفسه. كل الذين أدركهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف النفاق على نفسه. ما فيه أحد يقول إيماني كإيمان أبي بكر وعمر، فما بالنا نحن لا نخشى على أنفسنا. يقول أنا شاب مستقيم أعمل على الصالحات والحمد لله حفظ القرآن وغيره، لكن كما لا يخفى عليكم إنني كشاب لا أصبر عن بعض المعاصي، فبماذا تنصحوني؟ لابد أن تجاهد نفسك. ويا شباب، يعني أحيانا نحن نريد أن نصل إلى مرحلة، يريد الشاب أن يصل إلى مرحلة أنه ما يكون له أي داعي للمعصية، وأن شهواته كلها تنقطع، وهذا غير صحيح. هذه حكمة، يعني الله عز وجل ركب الشهوات فينا لحكمة. والشاب في المرحلة الشهوات عنده أقوى من غيره، ولهذا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يضرهم الله في ظلهم ولا ظل، قال: وشاب نشأ بطاعة الله. لأن الشاب الشهوات عنده أقوى، ودواعي ما فيها أقوى، والغفلة أقوى، ولهذا إذا نشأ في طاعة الله كان يستحق أن يظله الله في ظلهم ولا ظل. فأقول أنك تتصور أنك تصل إلى مرحلة اللي ما تدعوك فيها شهوة إطلاقا هذا مستحيل، فلا بد منها، ولا بد من مجاهدة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات؟ ولما خلق الله الجنة قال لجبريل: قال اذهب فانظر فيها. فنظر فيها فقال: يوشك ألا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم أمر بها فحفت بالمكاره فقال: يوشك ألا يسمع بها أحد إلا لم يدخلها. ثم خلق النار فقال: اذهب فانظر فيها. فنظر فيها فقال: يوشك ألا يسمع بها أحد إلا لم يدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات فقال: يوشك ألا يسمع بها أحد إلا دخلها. الشاهد أنك لن تصل إلى هالمرحلة اللي ما تخشى فيها من معاصي، ولن تصل إلى المرحلة اللي ما تستغني فيها عن الجهاد. لا بد أن تجاهد نفسك، ولا بد أن تعيش في صراع مريض مع الشهوات، لكن هذه هي الحياة، جهاد. ثم جهد نفسك وحاول أنك ما تتسبب المعصية فقط، بل تخلص من أسباب المعصية والعوامل التي تدعوك إلى الوقوع في المعصية وأنت أعلم بنفسك. وأيضا لو وقعت في المعصية فتوب إلى الله سبحانه وتعالى و أقبل إليه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الشباب هداهم الله يتضايقون من ظاهرة انتكاس بعض الشباب الذين يتكلمون بالدين ثم ينتكسون، فما توجيهكم لهؤلاء الشباب؟ ثم ما هي أبرز أسباب الانتكاس في ترونها؟ سبق أن تحدثنا عن هذا الموضوع بالتفصيل في محاضرة بعنوان الحور بعد الكور، فيمكن الأخ أن يرجع إليها. يقول إذا كنت أعرف بعض الأصحاب قد ضل بعد أن كان مع الصالحين، فماذا أنصحه وأذكر به وجزاكم الله خيرا؟ أيضا هذا حول الموضوع السابق، تنصح كما تنصح أي إنسان أن هذه المعصية خطر عليك، وأنت لابد أن تطيع الله سبحانه وتعالى، ولابد أن تقبل الله عز وجل. وقد تكون المعصية أحيانا بداية، وقد يكون الفسق عافانا الله وإياكم بوابة للكفر والخروج من دين الله عز وجل، وقد يختم الإنسان على غير ملة الإسلام ودينه. في هذا الكلام اللي تقوله لأي إنسان يمكن تقوله لهذا الإنسان، ما الفرق بينه وبين الآخرين؟ أبدا ما في فرق بينه وبين الآخرين، لكن هذا أيضا يمكن أن تضيف إلى ذلك أن تذكر بماضيه، أنت كنت تفعل كذا وكنت تفعل كذا وتفعل كذا، وما تذكر يوم من الأيام كنت تحدثني عن كذا، أما تذكر يوم اجتمعنا وقلت كذا وكذا، ما تذكر أنك أنت اللي كنت تنصحني أنا وتدعوني؟ فهذه تجعل يحن إلى الماضي، تجعل يفكر الماضي. أقول إن أحيانا التركيز على هذه القضية هذه قد ينفع مع أمثال هؤلاء. يقول أنا شاب رجعت إلى الله ولي أصدقاء ليسوا صالحين، وهؤلاء يعرفون أسراري وأحوالي ويستهزئون بي ويهددون إن رجعت إلى الله سوف تكشف أسرارك، فكيف أعود إلى الله وجزاكم الله خيرا؟ يعني أولا شوف أسرارك تكشف، يعني أنت أمام خيارين الآن، افترض فعلا مع أنهم لا يجوؤون على كشف الأسرار هذه لأنه ليس لمصلحة كشف الأسرار فضح لا، لكن افترض أنك وصلت إلى نقطة خلاص أن أسرارك أنا تكشف أسرارك، يعني وش الحل؟ ترجع؟ طيب إذا رجعت أسرارك تكشف مرة أخرى لكن في موقف آخر، يوم إذا تعرضون لا تخفى منكم خافية. فيا أخي بالله عليك أن تقارن بين أن أسرارك تكشف في محيط مهما كان ضيق وبين أن تكشف أمام الله عز وجل وأمام الخلائق الناس يوم القيامة، قارن. هذا جانب. الجانب الثاني أن هذا أمر لا يكاد يحصل، يعني تهديد ومحاولة ضغط، ولهذا أنا قلت أنه ينبغي أن تبتعد عن استقاء الشباب، هذا تحديد ومحاولة ضغط واستغلال نقطة الضعف، وللأسف بعض الشباب ينهار مع هذا الضغط. ثم ولو كشفت هذه الأسرار ما هي؟ معاصي كنت تفعلها كبائر افترض أنها فواحش، طيب يا أخي كشفت أنا فعلت هذا وتبت إلى الله، انتهينا. يا أخي أصحابنا اللي نتكلم كانوا يقعون في الشرك، ما هو فقط الفواحش، وأكثر ما تتصوره هذا الشاب أنه وقع في بعض الفواحش، ليقول ما يقال أنا تبت إلى الله ورجعت، مع أنه لا يقال، ثم ليقول لا تلتفت إلى هذا الكلام، وليس أيضا من المصلحة أنك تقول نعم أنا كنت أفعل كذا وتبت، وإن كان هذا الكلام لو قلته فلن يلومك الناس، لكن يمكن أن تقول أنت صورة أخرى، تقول من يثبت هذا الشيء؟ تقول كل إنسان قادر على أن يتكلم ويقول هذا الكلام، فأنت لم تقل أمرا فأخذ به شرعا، وأيضا نسيت ما تتهم به. وهل الناس اللي يتجرؤون على الكبائر يعني يمكن يتجرؤون على الكذب؟ وأقول يعني أكثر بطول الكلام، فالكثير من أمثالك يعاني، والمشكلة أن كثير من الشباب يمنع من التوبة القضية، ويا أخي حتى تكون خيارك، يعني إما أنك تتوب وتسلم ولا تتفلسف، يعني ترجع مرة ثانية للي أنت خفت أن يكشف عنك، ثم تكون عرضة لأن تكشف أسرارك أمام الخلائق يوم القيامة يوم لا تخفى منك خافية، تكون عرضة لأن تعيش أنت وزملائك وأصدقائك هؤلاء في موقف الحساب فيتبرأ كل واحد منكم من الآخر، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلم. فأتصور أنه سيبقى، افترض أنك حصرت ما بقي أمامك إلا هذا الخيار، سيبقى خيار كشف الأسرار أهون عليك بكثير من أن تكشف يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أقول استعن بالله سبحانه وتعالى وادعو الله عز وجل وثق إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى سيعينك. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان اهتمامي في الكرة والرياضة ككل وهداني الله بعد الالتزام، ولا يزال اهتمامي بالكرة باقي في نفسي إلى غير ذلك من السؤال. هذه يعني أجبنا على هذا السؤال في محاضرة الأمس، يمكن الأخوة يعني يجدونها فيما بعد في التسجيلات بعنوان الشباب والاهتمامات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجنبنا وإياكم أسباب معصيته وسخطه، وأن يجعلنا وإياكم متحابين بجلاله ويظلنا في ظله وما لا ظل إلا ظله. وأشكر الأخوة الذين شرفوني بحضور في هذا اللقاء والحديث مع إخوان الشباب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم بما عملنا وصدق النية والإخلاص. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.